هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يعتبر منطقة القوقاز جزءا من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية ويؤكد على تعزيز العلاقات مع أرمينيا. السوداني يقول إن استرداد أموال العراق من أولويات الحكومة، والمعركة ضد الفساد مصيرية. الكرملين يجدد اتهام بريطانيا بالوقوف وراء تفجيرات نورد ستريم في بحر البلطيق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته تؤكد على انتهاج سياسة حسن الجوار، قائلا إن منطقة القوقاز جزء من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية، وإن الأمن والسلام فيها يحظيان بأهمية بالنسبة لنا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في طهران، أضاف رئيسي أن إيران وأرمينيا تتفقان على أن قضايا المنطقة يجب أن تحل بيد مسؤوليها، وأن تدخل الأجانب سيؤدي للفوضى. وأكد رئيس أن زيارة باشينيان إلى إيران نقطة عطف في علاقات البلدين، إذ أن طهران ويريفان تخططان لزيادة التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني أن استرداد الأموال من الخارج من أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن المعركة ضد الفساد مصيرية. وقال السوداني: كما حارب العراق داعش وانتصر عليه، يسعى للعمل بالقوة نفسها والإصرار في معركته ضد الفساد الذي يعيق الاستثمار والخدمات ومشاريع التنمية، مؤكدا ضرورة عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت. ميدانيا، تواصل مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي أعمال تحرير الطرق والمواقع المستهدفة ضمن عملية إرادة النصر الثالثة في محافظتي ديالى ونينوى. خرج أهل بلدة جديد بكارا في ريف دير الزور شرق سوريا بمظاهرات ضد ممارسات مسلحي قسد، احتجاجا على فقدان حالة الأمان في مناطق انتشار الميليشيا ومصادرتها ممتلكاتهم وأرزاقهم. من جهة أخرى، أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا رتلين من الآليات الشاحنة المحملة بالنفط المسروق نحو العراق. وضم الرتل الأول 33 شاحنة محملة بالنفط، وخرج من معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة، فيما خرج الرتل الثاني من معبر المحمودية غير الشرعي وضم 45 سريجا محملا بالنفط المسروق. قالت حركة حماس إن انتخابات الكنيسة لن تضفي على الكيان الغاصب أي شرعية، وسيبقى الاحتلال جاثما على أرض فلسطين ومغتصبا لحقوق شعبه، مؤكدة أن زوال الاحتلال حتمي. اعتبرت حماس أن أي حكومة تنتج عن هذه الانتخابات لن تضعف من ثورة الشعب الفلسطيني المتصاعدة بالضفة الغربية، وستستمر المقاومة حتى دهر الاحتلال. بدورها، أشارت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أن الاحتلال جعل من انتخابات الكنيسة حدثا للمنافسة بين قوى الإرهاب الصهيوني على حساب الدماء الفلسطينية، داعية لمقاطعتها كرد أولي على جرائم الكيان. عقدت وزارة النقل والصناعة والتجارة اليمنيتين مؤتمرا صحفيا حول غرق سفينة محملة بالحاويات التابعة لتجار ورجال أعمال متضررين من حادثة غرق السفينة المحملة ببضائع تعود لتجار يمنيين بسبب إهمال السلطات السعودية المتعمد وتنصلها عن التزاماتها الدولية والأعراف البحرية كدولة ساحلية ووقوع الحادثة في مياهها الإقليمية. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
أدانت وزارتا النقل والصناعة والتجارة والغرفتين التجارية والملاحية في بيان المؤتمر الصحفي المنعقد بخصوص غرق السفينة المحملة ببضائع تعود لتجار يمنيين أدانوا إهمال السلطات السعودية المتعمد وتنصلها على التزاماتها الدولية والأعراف البحرية كدولة ساحلية وقع الحادث في مياهها الإقليمية.
أكدوا لنا في الشركة الملاحية بأنه تم الطلب، وللأسف الشديد لم تحرك هذه السلطات ساكنا وبقيت متفرجة على الحريق لمدة 9 أيام.
إن الإهمال المتعمد واللامبالاة من قبل سلطات العدوان السعودي والمتمثل في الإسراع لإنقاذ السفينة التي تبلغ حمولتها 1853 حاوية نمطية خالف كل الأعراف البحرية والقوانين والاتفاقات الدولية.
المؤتمر الذي حضره عدد من التجار ورجال الأعمال اليمنيين قدم شرحا مفصلا للحادثة وأكد مواصلة الجهات الرسمية اليمنية في مخاطبة ومتابعة الجهات الدولية المعنية لإجراء تحقيق كامل وتقديم التعويضات والأهم ضمان عدم تكرار الحادثة.
نؤكد على ضرورة دخول السفن الخطوط العالمية إلى الموانئ اليمنية خاصة ميناء الحديدة منعا لمثل هذه الحوادث المؤسفة، ونقول لدول التحالف ما لم تحققوه خلال 8 سنوات من الحصار الاقتصادي لن تحققوه مستقبلا، ويجب أن يتوقف هذا التعسف الذي تحملناه وتحملها الشعب اليمني لمدة 8 سنوات من خلال التفتيش في جيبوتي وفي جدة.
مطالبة ملحة أكدها المؤتمر بإجماع القطاع الرسمي والخاص على ضرورة الإسراع في رفع الحصار عن الموانئ اليمنية باعتبار الحادثة واحدة من نتائج الحصار عليها. أعادت حادثة غرق السفينة قضية الحصار إلى الواجهة، أما احتراقها وغرقها لاحقا أمام مرأى السعودي ومسمع قوات العدوان البحرية فأظهر إمعان الأخير في سلب اليمن حقوقه.
أعلنت وسائل إعلام سودانية أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان سيصدر قرارات بحل المجلس وتسليم السلطة للمدنيين خلال 2 أسبوع من الآن. وقالت صحيفة الحراك السياسي نقلا عما وصفت بالمصادر المطلعة إن البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات والبقايا على رأس مجلس الأمن والدفاع. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قرارات وصفتها بالكبيرة سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر. وكانت الصحيفة ذكرت الأحد الماضي أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وافق على العودة للسلطة بشروط. اتهم الكرملين بريطانيا بالوقوف وراء الانفجارات التي أحدثت أضرارا في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق. وقال المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن أجهزة موسكو الاستخبارية تمتلك أدلة تشير إلى أن الهجوم أشرف عليه ونسقه خبراء وعسكريون بريطانيون. وتوجه روسيا منذ فترة سابعة الاتهام تجاه بريطانيا. وفي هذا الصدد قالت موسكو إنها تعتزم لفت الانتباه للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للهجمات الإرهابية التي نفذت ضد بلادها في البحر الأسود وبحر البلطيق بمشاركة بريطانيا. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وقالت المنظمة في بيان أن تفشي هذا المرض يشكل خطرا على المستوى الدولي ويتطلب إجراءات منسقة من البلدان للحد من تأثيره. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس يعتبر منطقة القوقاز جزءا من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية ويؤكد على تعزيز العلاقات مع أرمينيا. السوداني يقول إن استرداد أموال العراق من أولويات الحكومة والمعركة ضد الفساد مصيرية. الكرملين يجدد اتهام بريطانيا بالوقوف وراء تفجيرات نورد ستريم في بحر البلطيق. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. القمة العربية والقضية اليمنية. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان، إلى اليمن التصدي والتحدي عند القمة العربية والقضية اليمنية. نتوقف في هذا اللقاء الذي يمكنكم المشاركة فيه، نعم، عبر أرقام هواتفنا العاملة. أذكر بها بداية مكرر 2013-762، مكرر 2013-768، ومكرر 2013-848، 09-821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0-9893-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. طلب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد مهدي المشاط من القادة العرب في الجزائر العمل على إنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن، وفي برقية أرسلها للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى ثورة التحرير الجزائرية، تطرق المشاط إلى القمة العربية التي من المقرر أن تنطلق غدا. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المشاط أكد تطلع اليمن إلى أن تقف الجزائر وقادة الدول العربية مع إرادة الشعب اليماني وحقه المشروع في إنهاء العدوان ورفع الحصار المستمر منذ ما يقارب 8 سنوات، واستعادة سيادته وتطهير أراضيه من الاحتلال الخارجي. كما طالب السيد المشاط بتعويض كافة الخسائر وصولا إلى مساعدة اليمنيين في بلورة حلول وطنية داخلية دون أي وصاية أو تدخلات مشبوهة تراعي مصالح الشعب اليماني وكافة حقوقه. ودعا المشاط أعضاء قمة الجزائر لمؤازرة الشعب الفلسطيني والعمل بروح الفريق الواحد بما يخدم القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية، والتخلص من الوصاية والهيمنة الأجنبية، وتعزيز لم الشمل الحقيقي الفلسطيني، وإيجاد الحلول للقضايا العربية الأخرى بما يخدم قضايا أمتنا وشعوبنا العربية بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة. إذن هي القمة العربية والقضية اليمانية ستكون محور موضوع النقاش. رافقونا. ما المتوقع من أن تقدمه القمة العربية للقضية اليمانية بعد كل هذه السنوات العجاف التي لم تقدم فيها شيئا لليمن؟ هل بالفعل يجب أن ننتظر الخير من هذه القمة التي لم تقدم للشعوب العربية والإسلامية سوى الوعود الكاذبة وعلى رأسها القضية الفلسطينية؟ وماذا عن الغياب الواسع والكبير للقادة العرب في هذه القمة؟ القمة العربية والقضية اليمانية.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وسنستعيذ نجران وجيلان.
والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني.
الحق لي والأرض
اليمن، التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء. القمة العربية والقضية اليمنية محور موضوع النقاش. ساعتنا الشرفية للتاسعة واثنان وعشرين دقيقة. الأخ يحيى عبد الجليل من اليمن كتب لنا في مساهمته، يقول: في السعودية الهيئة العامة للترفيه، أما في اليمن فالهيئة العامة للزكاة. هيئة الترفيه تنشر ثقافة الانحلال والمجون وشرب الخمور وتميع الشباب، وهيئة الزكاة تساعد الفقراء والمحتاجين وتحصن الشباب المعدمين بالزواج على نفقتها. الفرق أن الأولى من صنع الشيطان والثانية فريضة من فرائض الإسلام. يحيى عبد الجليل من اليمن، حياك الله بياك الكريم والفاضل وشكرا على هذه المشاركة. الفرق شاسع حقيقة اليوم ما بين من يريد الشر لهذه الأمة وبين من يريد الخير. هل لنا أن نقول بأن هؤلاء قادرون على أن يقدموا شيئا للقضية اليمانية اليوم في هذه القمة؟ قبل أن أتحدث عن الموضوع اليمني، أتوقف عند هذه القمة التي انطلقت أعمالها في الجزائر بعد تأجيلها لثلاث مرات. انطلقت بشعار واسع مستمعي الكريم وعريض: لم الشمل العربي ومواجهة التحديات الأمنية والغذائية الراهنة. إلا أن هذه القمة تأتي كسابقاتها في ظل تشرذم، في ظل حروب، أزمات اقتصادية تشهدها المنطقة العربية والإسلامية، بالإضافة طبعا إلى القاسم المشترك مع ما سبقها من قمم، غياب سوريا عنها، أي عن هذه القمة. قمة الجامعة العربية 31 تنعقد في الجزائر تحت عنوان لم الشمل. سوريا كانت قد أعلنت عن رغبتها في عدم طرح مسألة إعادتها لمقعدها في الجامعة العربية خلال قمة الجزائر المرتقبة، وهذا أمر يحسب لسوريا بالتأكيد. وزير الخارجية السوري فيصل مقداد أكد لنظيره الجزائري رمطال المعامرة خلال اتصال هاتفي في أيلول الفائت عدم رغبة سوريا في طرح موضوع استئناف عضوية دمشق في الجامعة العربية خلال القمة العربية التي نتحدث عنها والتي نحن في صددها الآن، أي أنه لا يؤمل خير من هذه القمة بأي حال من الأحوال، وأن من يريد هنا أن يتحدث عن الخير ويتحدث عن أن هذه القمة يمكن أن تقدم شيئا له أن يعود إلى السنوات الماضية وسيرى وسيفهم لماذا ينظر البعض لهذه القمم أو البعض لهذه القمم بأنها لا يمكن أن تقدم شيئا للأمة باعتبار أنها لم تقدم شيئا في الماضي، لذلك لا يمكن أن نتحدث عن المستقبل، وهي التي لم تستطع أن تقدم خلال عشرات السنين شيئا لهذه القضية. القضية الفلسطينية، الأمة العربية والإسلامية عانت الكثير خلال عقود وعقود من الزمن، لم نسمع فيها القمة العربية تقدم شيئا على الأرض يمكن أن يساهم أو يساعد أو يشارك في تخفيف الألم والآه بالنسبة للبلدان العربية والإسلامية، على رأسها طبعا القضية الفلسطينية التي لطالما طرحت بأنها القضية المركزية والأولى، راح المنبطحون والمطبعون مع الصهاينة يتحدثون اليوم عن قمم. أيضا القضية الفلسطينية مطروحة فيها لكن على الورق، بالفعل هم إلى جانب الصهاينة، قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون هؤلاء الزعماء العرب هم أصدقاء للصهاينة وللشعب الفلسطيني، إما يكونوا أعداء للصهاينة ومع الفلسطينيين أو أعداء للفلسطينيين وأصدقاء للصهاينة. هذه المعادلة واضحة لا تحتاج إلى تحليل أو ذكاء. ما شاهدناه وما شهدناه أيضا خلال عقود مرت من الزمن أن هؤلاء الذين يسمون بالقادة والزعماء والملوك والأمراء وغيره هم مجموعة من الذين وضعهم الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في هذه المنطقة، منطقة لخدمة مصالحه لا أكثر ولا أقل. مطالبة السيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مطالبة حقة، ومن حق أبناء اليمن أن يطالبوا هؤلاء بأن ينصفونهم بإنهاء العدوان على اليمن بعد كل هذه السنوات العجاف، برفع الحصار عن اليمن بعد التجويع الذي جرى، تحدث عن 8 سنوات حصار جوي وبري وبحري خانق عفوا، ولا زال أبناء اليمن يطالبون برفع هذا الحصار ولم نسمع صوتا للقادة العرب إلا في بعض نشراتهم الإخبارية ومشاكل. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان بحجم ما في الميدان من عوائق، من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله،
من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي، القمة العربية والقضية اليمنية محور وموضوع النقاش، ساعة نشير فيها إلى 9:28. بالعودة إلى موضوعنا هذا والذي نتحدث فيه عن تلك القمم التي لم تقدم لأبناء الأمة سوى الوعود تلو الوعود، لا زالت حتى اللحظة لم، وعلى ما يبدو أنها لن تقدم شيئا لهذه الأمة باعتبار أنها فاقدة، فقد الشيء لا يعطيه، لذلك لا يمكن التعويل على من لا يملك أساسا القرار. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيف الكريم من لندن، السفير في وزارة الخارجية اليمنية الأستاذ سلام الحكيمي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله
سيدي. حياكم الله وبياكم، سعدنا تكون معنا. سيدي الفاضل، نتحدث عن القمة العربية المنعقدة في الجزائر وعن طرح القضية اليمنية. السيد مهدي المشاط يطالب القادة العرب المجتمعون هناك أي في الجزائر العمل على إنهاء العدوان ورفع الحصار. أتوقف عند المطالبة كبداية، تفضل.
تحياتي لك وللمستمعين الكرام. وفي الحقيقة أن مؤتمر القمة الذي يعقد في الجزائر نستطيع أن نقول بأنه يتميز بنكهة مختلفة عن قمم عربية سابقة، وخاصة في المرحلة التي أعقبت ما سمي بثورات الربيع العربي، وهو ما يمكن تسميته بالخراب العربي أساسا، وهيمنة القوى الرجعية المرتبطة بالدوائر الإمبريالية والصهيونية على العمل العربي المشترك. وظلت هذه الدول التي هي تقوم بأدوار بالوكالة لهذه القوى الدولية الإمبريالية والصهيونية هيمنة العمل العربي فترة من الزمن. أعتقد بأنه هذا المؤتمر الجديد الذي يعقد في الجزائر اليوم له نكهة تحررية، له نكهة ثورية، له نكهة استقلالية بما تمثله الجزائر الحقيقة من رصيد في ثورتها العظيمة، وبما تتمتع به من تقدير واحترام لدى الجماهير العربية والإسلامية وأحرار العالم أيضا. وبالتالي فإن الجزائر في الحقيقة حرصت على أن تدخل هذا المؤتمر بعد أن تكون قد حققت أو أنها جمعت الفصائل الفلسطينية كلها في الجزائر، ووقعت على وثيقة ما يمكن أن يقال الوحدة الوطنية.
صحيح.
وهذا إنجاز كبير جدا، وسمت مؤتمر القمة العربية هذا الذي يعقد اليوم مؤتمر فلسطين عن جدارة، واتخذ هذا المؤتمر ثلاث محاور رئيسية: قضية فلسطين بقى الأولى، وأيضا القضايا العربية، المشاكل اللي تحصل، الحروب والاعتداءات في سوريا، في اليمن، الصومال إلى آخره. في الواقع أن هذا المؤتمر يبدو أنه جاء، وما ساعد على أن يكون لهذا المؤتمر نكهة خاصة هو مجيئه في ظل متغيرات يشهدها العالم في اتجاه إسقاط أو كاد أن يسقط أو في طريقه إلى أن يسقط الهيمنة الأمريكية على شؤون العالم الانفرادية الواحدية نحو مجتمع عالميا جديد يعني
متعدد الأقطاب
متعدد الأقطاب، وينهي الهيمنة التي فرضتها أمريكا عقب انتهاء الحرب الباردة. وهذا ما جعل هذا المؤتمر يأتي في مناخات، طبعا رغم المحاولات الكثيرة التي بذلت لإفشال هذا المؤتمر من خلال كان آخرها تبهيت مستوى الحضور في هذا المؤتمر عمدا لكي يفشلوه، لكن الحقيقة كان الرصيد الهائل الذي تتمتع به الجزائر ورؤيتها الموضوعية والواقعية أيضا من خلال رصيدها التي تمتع به بالعالم استطاعت أن تقود هذا المؤتمر إلى مناخات أخرى، إلى منحنى جديد. يعني تقريبا لأنه كان هذا المؤتمر يشكل بداية لإنهاء هيمنة القوى الرجعية المرتبطة بالدوائر الإمبريالية الصهيونية من ناحية، وأيضا يهيئ إلى ممكن أن نقول نظام عربي جديد يكون فيه نوع من التوازن، لا تنفرد فيه بعض القوى وتفرض أجندتها أو سياساتها المرتبطة بقوى دولية أخرى، ويكون فيها نوع من التوازن لا كما حدث في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن. هذه المرحلة انتهت أعتقد. وفيما يتعلق باليمن في الحقيقة، اليمن هذه المظلومية التاريخية الفظيعة التي تسبب بها العدوان السعودي الإماراتي المرتبط بأمريكا وبالغرب عموما، وأيضا حتى بالدوائر الصهيونية، 8 سنوات من الحرب والتدمير والحصار والتجويع والقتل وسفك الدماء وتدمير كل مقومات الحياة في اليمن، ولا يزال هذا العدوان رغم ما يبدو بأن نوع من الهدنة الصامتة فيما يبدو حتى الآن، لكن الحقيقة أن العدوان على اليمن هو يمضي إلى نهايته القريبة تقريبا، لأنه استنفذ كل محامه.
طيب. يعني سيدي الكريم، هنا أشكرك على ما تفضلتم بي، واسمح لي أن أنقل بعض وجهات النظر التي تقول كيف لنا أن نطلب من الجلاد، أي المشاركين في هذه القمة السعودية أو الإمارات، أن ينصفوا الضحية وهم الذين قتلوا ودمروا وحاصروا وجوعوا وانتهكوا كل الحرمات وفعلوا ما فعلوا خلال السنوات الماضية بأبناء اليمن. كيف لنا ننتظر منهم أن ينصفوا أبناء اليمن وهم الذين لا زالوا يماطلون، كما تفضلتم سمها هدنة صامتة، هدنة ناطقة، بالنهاية هناك ظلم لليمن، هناك حصار لم يرفع، هناك مرتبات لم تصل إلى أيدي الموظفين منذ سنوات، ولا زالت المماطلات تلو المماطلات يتعامل بها ومن خلالها تحالف العدوان مع الأمريكي مع الصهيوني مع الإسرائيلي مع من تحالف معهم ضد أبناء الحكمة والإيمان مستمرة ومتواصلة، فكيف لنا أن نعير اهتماما لهذه القمة كمواطن يماني يسأل في هذه اللحظات ولسان حاله في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي؟ نقول كيف لنا أن ننتظر ممن ظلمونا وحاصرونا وجوعونا وقتلونا وهدموا الدور والمباني على رؤوسنا، أن ننتظر منهم إنصافا لنا ولحقوقنا وأن يعطونا ما حرموه منا بأيديهم خلال السنوات الماضية؟ تفضل.
هو في الحقيقة ليس هناك مطالبة أو استجداء لهذه القوى الرجعية التي شنت الحرب على اليمن كما شنت من قبلها على العراق وسوريا وليبيا، وكما المؤامرات التي تقودها وتشترك فيها مع القوى الإمبريالية والصهيونية ضد جمهورية إيران الإسلامية وأيضا مناطق أخرى في العالم. لا أبدا، اليمنيون في الحقيقة أثبتوا خلال هذه الفترة الطويلة 8 سنوات الآن أنهم استطاعوا أن يفشلوا تحالف العدوان السعودي الإماراتي المدعوم أمريكيا وغربيا من تحقيق هدفه في السيطرة على اليمن وفي تمزيقه وتشتيته، وقدرتهم تتنامى وقواهم أيضا تتطور، وكان آخرها في الحقيقة وهو إجراء له مدلول عميق وهو ضرب سرقة النفط اليمني الذي تسرقه تحالف دول العدوان ومنع سرقته ونهبه، بينما الشعب اليمني يعاني من حصار ويعاني من وقف مرتبات ويعاني من التجويع ويعاني من 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 أسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها العالم الآن. هذا في الحقيقة نحن لا نعول، لكن في الحقيقة هو الدور البناء الذي اتخذته الجزائر في أن تقود هذا المؤتمر نحو مراجعة للعمل العربي المشترك وتطرح قضايا من بينها اليمن كما تطرح قضايا سوريا وقضايا فلسطين وقضايا أخرى في الوطن العربي، كأنها تريد أن تنقل العمل العربي من مرحلة سيادة القوى الرجعية المرتبطة بالقوى الإمبريالية والصهيونية على العمل العربي المشترك إلى مرحلة أخرى لا يكون فيها انفرادية لهذه القوى، وإنما يعني تدخل على الخط يساعدها على ذلك المتغيرات اللي حاصلة في الإقليم وفي العالم أيضا. وبالتالي فإن الجزائر مشكورة عملت بحكمتها المعهودة على وحدة الفصائل الفلسطينية أو هكذا يعني تنص عليه الوثيقة الوطنية اللي وقعوا عليها بالجزائر الفلسطينية، وهي تدرك أن هذه هي جوهر القضية العربية والإسلامية وجوهر قضية أحرار العالم. حتى الجزائر حينما تتبنى قضية فلسطين كما أنها تتبنى إنهاء هذه المآسي والحروب والاعتداءات التي تشن على من دول عربية بالوكالة لقوى إمبريالية وصهيونية على بعض الدول العربية يجب أن تنتهي، فهي في الحقيقة نحن ندعم توجه من هذا القبيل للجم التسيد الذي تفرضه أو فرضته نتيجة لأموالها هذه الدول الرجعية السعودية والإمارات وحلفاء الآخرين في المنطقة وارتباطهم بالقوى العالمية. كما
سيد سلام الحكيمي، طبعا استشف من كلامكم أيضا رؤية إيجابية وتفاؤلية، والحمد لله أن نجد هناك من هو لا زال متفائلا في هذه الأثناء في هذه الظروف التي يعيشها. بالأمس كان هناك عرس جماعي لآلاف من أبناء اليمن، كانت هناك فرحة، كان هناك تفاؤل، واليوم أيضا يكمله السيد سلام الحكيم من خلال ما يتفضل به والدور دور الجزائر الذي تريد أن تلعبه وتعود إلى الواجهة من جديد وتكون وسيطا نزيها هذه المرة بعيدا عن الأجواء التي شهدناها خلال الفترة الماضية. حتى مجلس الأمن الدولي أو الأمم المتحدة اللذين بات لا يعول عليهما بسبب المواقف، والبترودولار هذه ليست بالأسرار التي نشيعها في هذا اللقاء سيدي الفاضل، البترودولار الذي لعب دورا مخربا وقدرا للأسف شديد خلال السنوات الماضية من عمر العدوان على أهلنا وأهلكم في اليمن الحبيب، وراح إثر ذلك ضحايا وشهداء وجرحى ومعوقين وأيتام وأرامل ومأساة كارثة إنسانية كما تفضلتم لم يشهدها العالم في تاريخنا المعاصر، لا توجد كارثة إنسانية كما يشهدها اليمن اليوم. فأن يكون هناك صوت متفائل في المستقبل في أن يكون هناك دور يضع النقاط على الحروف والحروف ويخلص اليمن من هذه المأساة. أيضا نشجع هذا الصوت ونكون معه ونسأل الله أن يوفقونا لذلك. الجزائر بلد عريق وعربي، وكان في يوم من الأيام لها مواقف معروفة وواضحة، تريد أن تعود إلى هذه الواجهة وأن تلعب هذا الدور. هنا أسأل أيضا، هل يسمح لها قضية يسمح لها ليس أن هناك جهة تفرض عليها تسمح أو لا تسمح، من خلال الأدوات نتحدث هنا، الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية السياسية العسكرية، هل يسمح للجزائر بأن تلعب هذا الدور الإيجابي البناء في تحفيز قضايا الأمة من جديد، إنصاف الشعب الفلسطيني، الشعب اليماني، وأن لا تكون هناك مواقف كالمواقف الإماراتية والسعودية خلال السنوات الماضية التي كانت تصب في صالح الأعداء ودائما بضرر الأصدقاء؟ تفضل.
يعني في الحقيقة يا سيدي، نحن في الحقيقة نتفاءل بالجزائر بما تمثله الجزائر من ثقل كما أشرت سيادتك إلى هذا الموضوع.
نعم.
وهو أن الجزائر تحاول أن تشق طريقا جديدا للعمل العربي المشترك، وتوظف كل ثقلها وعلاقاتها وإمكانياتها، حتى هي بلد كبير وبلد يعني مستقر وبلد ثورة تاريخية يعني يعرفها العالم كله. فتفاؤلنا في الجزائر الحقيقة لا نتوقع أن يحدث هناك تغيرات جذرية في العمل العربي المشترك أو في القمم العربية، لا جدوى منها، لكن على الأقل بدل أن نترك الساحة تعيث فيه فسادا هذه القوى العربية الخليجية السعودية والإمارات وغيرها من الدول التي ترتبط تاريخيا مع أو إنها وكيلة أو إنها تابعة أو إنها ذيلية للقوى الإمبريالية والصهيونية، أن نتركها تعيث في العمل العربي المشترك فسادا كما حدث منذ ما بعد ما سمي بثورات الربيع العربي. لا، الآن في هناك خط آخر يدخل في الميدان لكي يلجم هذه الانفرادية التي تريد أن تحاكي انفرادية الولايات المتحدة على شؤون العالم، فهي تريد أن تتفرد هذه القوى الرجعية في المنطقة، تتفرد بالعمل العربي المشترك وتقوده إلى تحقيق الأجندات الإمبريالية والصهيونية في الواقع، لأنها هي وكيلة لهذه القوى. فبالتالي نحن نتفائل. الجزائر طبعا لا يستهان بها من حيث ثقلها وحيث تأثيرها في القارة الأفريقية وفي العالم وفي أيضا بأحرار العالم، وهي أيضا من ضمن النقاط التي تركز عليها الجزائر أنه لابد من خلق من فتح قنوات تواصل وتفاهم مع أشقاء لنا في المحيط الإقليمي أيضا، يعني المحيط الإقليمي للوطن العربي، يعني مثل الأشقاء في إيران وفي تركيا وغيره، حتى يعطي للعمل العربي نوع من الثقل الوازن لكي يستطيع أن يحقق ما أقصى ما يمكن أن يحققه في ظل ظروف طبعا قائمة. من يعني في قضايا لأول مرة تطرح في مؤتمر القمة العربي بهذه الموضوعية وهذه الوضوح الرؤية نحو إيجاد يعني تغيير في نمط العلاقات العربية وفي العمل العربي المشترك. يعني ما تجيش دول في الخليج ده وتطرد مثلا دولة مؤسسة عريقة وقائدة في العمل العربي المشترك كسوريا وإلا أو أنهم يعيشوا في العراق فسادا. لا، هذا الموضوع المرحلة هذه انتهت مع انتهاء أيضا الهيمنة الأحادية الأمريكية على العالم أو كادت.
طيب، طبعا أخذتنا إلى قضية الأحادية والقطب الواحد، سياسة القطب الواحد، تعدد الأقطاب اليوم، وجود الصين كقوة عالمية، وجود روسيا كذلك، المعادلة اليوم في أوكرانيا أوضحت للقاصي والداني، هناك أوراق اقتصادية، ورقة الطاقة التي يمكن أن يلعب بها أو عليها أو من خلالها، دعنا نقول العرب والمسلمين، كذلك الجانب الروسي اليوم يستخدمها كورقة ضغط على الجانب المقابل، يمكن أن تستخدم عربيا إسلاميا في اليمن، في سوريا، في العراق، في الجمهورية الإسلامية في إيران وكثير من البلدان العربية والإسلامية. هل تعتقد بأنه حان الوقت الآن وقد وصلت الأمور إلى مرحلة يمكن من خلالها أن تكون هذه الورقة مؤثرة؟ يعني فقط أحيلك إلى العنوان الذي انطلقت أعمال القمة في الجزائر تحته، لم الشمل العربي ومواجهة التحديات الأمنية والغذائية، الراهنة. وفي العنوان هناك الكثير طبعا من المضامين، وهناك الكثير في الرسائل حقيقة للعالم، كل العالم، للعدو قبل الصديق. تفضل.
لا شك أن الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا ليست حربا بين أوكرانيا وروسيا في حقيقة الأمر، ولكنها حرب تدور من أجل تغيير أو إنها إزاحة الهيمنة الأحادية الأمريكية التي تهيمن على شؤون العالم وتطغى طغيانا كبيرا على شعوب وبلدان العالم بدون وجه حق يعني. فبالتالي فإن ما يجري في أوكرانيا لا يجب أن نعزله عن مجريات السعي إلى إقامة نظام متعدد الأقطاب، نظام عادل، نظام يعني لا يكون فيه نوع من التحكم في شؤون العالم من قبل قوى أحادية. هذا الذي يجري في أوكرانيا في الحقيقة ولد إفرازات عديدة نراها في مسألة العلاقات التقليدية التي كانت تربط دول العالم بالولايات المتحدة، لأنها كانت مجبرة على أن تكون لها علاقة مع الولايات المتحدة، لأنه حتى لا تواجه بتدمير وبخراب كما حدث في أفغانستان وكما حدث في العراق وكما حدث في مناطق أخرى وفي سوريا. وبالتالي فإنه حتى لو نظرنا إلى المواقف المتغيرة، وإن بدت هي تكتيكية في الحقيقة ليست استراتيجية، موقف دول الخليج العربية وهو يعني علاقتها التقليدية التاريخية منذ نشأتها به الأنظمة بالولايات المتحدة بالغرب عموما، لكن الحقيقة هم يوظفوا هذا من أجل توظيف يعني الابتعاد، يستهدف فيها إدارة بايدن مراهنين على عودة ترامب أو ما يشبه ترامب بطريقة أو بأخرى، لكن قد تكون مراهنتهم خاسرة، لأنه ما يجري في العالم أهم من قضية يأتي يعود ترامب أو يرحل بايدن. لكن هي دائما تتشبث بقشة قشال على أساس لها، فأعتقد أنها سوف تخيب، ولا أعتقد أن انفكاكها عن المعسكر الغربي هو ناتج عن قناعة استراتيجية، لا، وإنما هي قضية تكتيكية آنية بانتظارا لما ستؤول إليه الانتخابات الأمريكية القادمة الرئاسية أو النصبية إلى آخره.
بالتأكيد. قبل أن أودعكم وأشكرك على كل النقاط القيمة والهامة التي تفضلتم بذكرها في هذا اللقاء، قبل أن أودعكم سيدي الفاضل أتوقف عند الختام قضية الهدنة. هل تعتقد بأننا بتنا قريبون جدا أو قريبين جدا من تمديد هذه الهدنة، أم أن الرد العسكري سيكون هو الأقرب إلى الواقع على الأرض كقراءة؟ تفضل سيدك.
في الحقيقة يا سيدي أعتقد أنه مسألة الهدنة، تجديد الهدنة أو إقامة هدنة جديدة أصبحت من الماضي. نحن الآن نطالب بإنهاء العدوان أساسا وفك الحصار يعني دون قيد أو شرط، وأيضا انسحاب القوات الغازية المحتلة للأراضي في اليمن. هذه هو مطلبنا في الواقع، لأنه لم يعد هناك إمكانية لهذه الدول المعتدية الغازية المحتلة لأراضينا المحاصرة والمجوعة والقاتلة والسافكة لدماء اليمنيين أن تستمر في عدوانها، لأنه الموازين حتى في موازين الحرب العدوان ومواجهة العدوان تغيرت على مدى 8 سنوات. بالتالي فإن استمرار السعودية والإمارات سواء كان بدعم أمريكي غربي أو بدون دعم أمريكي غربي لا يمكن أن تستمر، لأنها أصبحت عاجزة عن أن تحقق هدف اختراق يحقق هدفها في الاستراتيجي لكي تعيد مجموعة من العملاء والخونة ليحكموا اليمن بالنيابة عنها. هذه انتهت الموضوع طبعا. وبالتالي فإن الهدنة كانت في مرحلة سابقة، لكن الآن نحن قادرون على أن نمنع سرقة ثرواتنا الوطنية، قادرين على أن نفك الحصار حتى بالقوة. وبالتالي فإن هذا الأمور يدركه تحالف العدوان السعودي الإماراتي جيدا، وبالتالي فإنهم هم أكثر حرصا على أن نمدد هدنة ليكسبوا وقت، لكن نحن لن نمكنهم من أن يكسبوا الوقت بهدنة مع استمرار صار والتبويع ونهب الثروات والاحتلال. لا، يعني نحن مستعدين ندخل في مفاوضات لإنهاء العدوان وسحب القوات وفك الحصار وأيضا التعويض على يعني جرائم الحرب التي ارتكبت في اليمن والدمار الذي لحق به يعني.
قضية التعويض بالتأكيد من النقاط المهمة والتي لا يمكن التنازل عنها لأنها تخص الشعب اليماني كل الشعب اليماني، وقضية الهدنة كما تفضلتم أرادوها حالة أن تستمر حالة اللا سلم واللا حرب، وقطع الطريق أمامهم على ما يبدو رفع الحصار الفوري وكذلك إنهاء العدوان وسحب كل المرتزقة على الأرض اليمانية الأجانب منهم طبعا نقصد هنا، وكذلك رفض كل القوات المحتلة الجاثمة على الأرض اليمانية. قضية منع نهب الثروات اليمانية ربما من النقاط التي ستعجل في هذا المطلب أو هذا المسعى، وتكون النهاية والخاتمة نصر يماني يعلن، يكون لنا الشرف أيضا إن شاء الله لاحقا أن نعلن من على منبرنا النصر اليماني المؤزر على هذا العدوان بعد كل هذه السنوات العجاف. كما تفضلتم لم يستطع أن يحقق شيئا على الأرض، وهو الذي سعى بكل إمكانياته، تريليونات الدولارات هدرت واستنزف، المملكة العربية السعودية استنزفت استنزافا منقطع النظير حقيقة خلال السنوات الماضية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة ولم يستطيع أن يحقق سوى الهزيمة، تمزقت تلك العباءة التي كان يتدثر بها ذلك السعودي، وكذلك تمزقت العباءة العربية والإسلامية أمام الجميع وهزموا شر هزيمة. لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام سيد سلام الحكيمي سفير في وزارة الخارجية اليمانية من لندن، شكرا جزيلا لكم وبارك الله
فيكم. والشكر لك سيدي، شكرا،
حياكم الله.
صباح السبت هبوا يا النشامة إلى السبعين هبة حميرية، حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية، توحدنا على حلف الغشامة وصرنا أخي ما يفرق خوية، نشيع شرعية أهل الدرامة وموت الحلف ختم المسرحية، وموت الحلف ختم المسرحية. صباح السبت هبوا يا النشامة إلى السبعين هبة حميرية، حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية، لشعب مجلس النواب قامة بشرعية يمانية قوية، بمجلسنا السياسي ذي ابتسامة لبيد سعودي وأشرار البرية، لبيد سعودي وأشرار البرية. صباح السبت هبوا يا النشامة إلى السبعين هبة حميرية، حشود المؤتمر ثم الخصامة والأنصار الأسود الحيدرية، صباح النصر يا الشعب الهمامة وعدك تسمع الدنيا دوية، ونبعث للزعيم أسكى سلامة. صباح السبت هبوا يا النشامة إلى السبعين هبة حميرية، حشود المؤتمر ثم الخصامة.
الله أهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. في الدقائق المتبقية أتوقف عن المسامات التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السماع إلى مسامته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. فيما يخص القمة العربية والقضية اليمانية، فقد بعث الأخ رئيس المجلس السياسي المشير الركن مهدي المشاط رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طالبه فيها وطالب الزعماء الدول العربية الذين يعقدون الدورة الخاصة بالجامعة العربية في الجزائر، طالبهم ب إيقاف العدوان والحصار على اليمن وحق اليمن في استقلاله في وفي حريته وفي قراره، كذلك طالبهم بأن يقفوا إلى جانب القضية الفلسطينية، وكما حث الجميع على أن يكونوا يدا واحدة ضد العدو الصهيوني وضد التدخلات الأجنبية في الشأن اليمني وفي قضايا الأمة العربية والإسلامية. نأمل أن تخرج هذه القمة برؤية موحدة، رغم أننا لا نثق بقرارات الجامعة العربية منذ أن أنشئت وتأسست، فهي لا تخدم القضايا العربية أو الإسلامية في شيء، بل إنها لا تخدم إلا قضايا أخرى هامشية وقد تكون مساعدة لعمليات التطبيع الذي تمارسها الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله وإياكم، شكر جزيل لأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. كتب يقول: ألف تحية لكم وللضيوف والمستمعين الكرام. حياك الله بيك خلكي الكريم والفاضل. أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مسامتي الصوتية في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. من المفروض أن رؤساء القمة العربية يقفون مع الحقيقة اليمنية وفك الحصار وانسحاب القوات المعتدية، لكن هذه القمة محكوم عليها بالفشل أو ولدت ميتة كما كانت القمم السابقة. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا جزيلا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أبا قيس، حياك الله. يا أستاذ، كيف تسمى قمة الجزائر قمة لم الشمل؟ قد تمزقت الجغرافيا العربية، ما هو النصاب القانوني للقمة العربية؟ الغياب من الرؤساء في القمة أكثر من الحضور، وهو الذي ميزها عن غيرها، الغياب الأكبر لهؤلاء القادة عن هذه القمة. ربما الساعات القادمة ستكشف ذلك التغيب الكبير للقادة وسبب ذلك. الأخت الفاضلة والكريمة أيضا أم علي من البحرين كتبت تقول: بعد السلام والتحية عليكم. السلام أختي الفاضلة. اجتماع القادة العرب في الجزائر أقر بحقوق المقاومة والمقاومين، لكن على الورق فقط، في الواقع هم مقيدون. كل التضحيات تقع على عاتق المقاومة والمقاومين في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، أما هؤلاء الرؤساء فتماثيل خشبية لا تهش ولا تنش. ما يقال بالكلام يكذبه الواقع. أم علي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وهو ما ذهب إليه الكثير حقيقة في التعبير عن هذه القمة التي لن تكون مختلفة عن سابقاتها إلا بالعنوان العريض لهذه القمة. كان بيودي أن أتوقف عند ما ينشر في هذه اللحظات عند شبكة أخبار المسيرة اليمانية، لكن للأسف الشديد أزف الوقت المخصص للقاء. نعم، هناك أخبار كثيرة على اتحال. أشكر كل من تابعنا، كل من شاركنا في إنجاح هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، ونتمنى الخير بالتأكيد لهذه القمة. لا نكون متشائمين، بل كما تفضل ضيف الكريم السيد سلام الحكيمي بأن نكون متفائلين في قضية النظر إلى الوساطة، إلى الرئاسة، إلى الدور الجزائري هذه المرة، وأن يعود دورا مؤثرا في هذه الفترة الحساسة والعصيبة في أمتنا، وأن ينصف الشعب الفلسطيني، الشعب اليماني، خصوصا وأن الجزائر لها باع طويل في الكفاح والجهاد والثورات ضد الباطل. غدا لنا لقاء يجمعنا بكم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.
ابن اليمن سيد الرجال،
ابن اليمن سيد الرجال، افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
ما دام وانت المعتدي فالثار بكل يدي، لا تشتكي لا تشتكي، الحرب مش لعبة عيال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال، عاد الحروب تشتي رجال، وابن اليمن سيد الرجال،
صدقت نفسك يا غبي لو ما دعمكم أجنبي، والمرتزق قالوا اضربي يا مملكة حان القتال، عاد الحروب تشتي رجال،
وابن اليمن
سيد الرجال،
افهم كلامي والمدى، يا من أتانا للقتال، الحرب مش لعبة عيال ولا فيلم يا أبو عجال، عاد الحروب
العرب تشتري قلوبنا اليمن سيد الرجال.
شوف اليماني مبتسم بذراع واحد يقتحم ينسف مواقع يلجم جيشك ويدعس بالنعال عاد الحروب تشتي رجال
وابن اليمن سيد الرجال.
هنا طهران.